في أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، سنبدأ في هذه الليلة المباركة إن شاء الله في فن مهم ينبغي لطالب العلم أن يعتني به وأن يعلم ما فيه من حقائق وأسرار، ألا وهو علم مصطلح الحديث. فهذا العلم لا يكون المجتهد مجتهدا أيضا إلا به، كما قال الأصوليون وذكر هذا المحققون، وذلك لأنه لا يعرف الصحيح والضعيف، فأن له أن يحكم في مسألة كما سيأتي بيان هذا. واخترنا هذا الكتاب الذي بين أيديكم، وهو التيسير والتأصيل والسلفية في شرح البيقونية لمؤلفه عبد المنعم إبراهيم، وجدت أن هذا الكتاب من أفضل الكتب التي جمعت في شرح هذه المنظومة، وسنبين إن شاء الله تعريف المصنف، أعني به صاحب البيقونية صاحب النظم، سيأتي هذا عند الشارح. وقبل الخوض فيما ذكره المصنف، لا بد أن نعلم أن الأحكام الشرعية، أي حكم إذا أراد الإنسان أن يبني في مسألة أو يحكم على مسألة ما لأنها حلال أو حرام، فإن هذا لا يؤخذ إلا من الوحيين، أليس كذلك؟ من الكتاب والسنة. والبحث في استنزاع الدليل أو في الحكم على المسألة لا بد للباحث من أمرين: الأمر الأول النظر في ثبوت الدليل، وهذا بالنسبة للقرآن منتفي، لأن القرآن متواتر كما تعلمون، فلا يحتاج والله واحد يقول أبحث، لا، هذا ما يحتاج بحث، وإنما يبقى البحث في الدلالة، في دلالة الدليل. هل هذا الدليل، أعني به الآية مثلا، دلت على الحكم بمنطوقها أو دلت على الحكم بمفهومها؟ وهل هذا المفهوم مفهوم موافقة، مفهوم مخالفة، مفهوم صفة، مفهوم شرط، مفهوم عدد، مفهوم غاية؟ هذا كله مبحثه في أصول الفقه. أما السنة فالناظر فيها يحتاج إلى أمرين اثنين: الأمر الأول الذي سبق بيانه وهو الدلالة، ولكن قبل الدلالة والبحث فيها يحتاج إلى أن يبحث هل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا أو لم يقل، يريد أن يعرف، لأنكم تعلمون بأن هناك أحاديث لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث ضعيفة، أحاديث موضوعة، أحاديث مكذوبة. إذن إذا أردت أن أحكم أو إذا أردت أن تحكم في مسألة ما، لا بد أولا أن تثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا الحديث، حتى بعد ذلك تستطيع أن تستدل، وإلا ما الفائدة تستدل بحديث وهو ضعيف أو موضوع؟ ولهذا لو ناقشك الخصم يقول لك أنت تناقش وتناقش الحديث هذا فيه فلان من فلان وهو ضعيف، هذا الحديث فيه كذا وكذا وهو ضعيف، علته كذا، تنهار، أليس كذلك؟ تنهار، ما تستطيع أن تكمل البحث، لأن اعتمادك كان على هذا الحديث فنسب لك هذا الحديث، أليس كذلك؟ إذن كيف أعرف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا أو لم يقل، حكم في هذا أو لم يحكم عليه؟ أعرف هذا بعلم المصطلح الذي بين أيدينا، بمعنى أنني أستطيع أن أعرف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كذا أو لم يقل بعلم المصطلح. كيف؟ يبحث في الإسناد وفي المتن، وهذا إن شاء الله سيأتي في طيات هذا الكتاب. إذن الباحث في السنة يحتاج إلى أمرين اثنين: يحتاج إلى ثبوت الدليل، وإلى بيان الدلالة وكيفية الاستدلال. والأمر الأول وهو الثبوت وعدم الثبوت هو بحث المحدث وبحث صاحب هذا الفن, وهو صاحب المصطلح, هو الذي يستطيع أن يقول هذا الحديث ثابت أو ليس بثابت. ولهذا أكثر أهل البدع إنما يدخل عليك من أي باب؟ من هذا الباب, يدخل عليك من الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأنت لا تدري, يقول لك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا, وتقول والله عجيب هذا الحديث, لكن لو كنت صاحب فن المصطلح وتعرف ما فيه تقول له قف من روى هذا الحديث, تقول رواه فلان بن فلان في كتابه كذا, تقول أنا أنظر في إسناده, ترجع أنت أهل إلى أن تنظر. وإذا بالإسناد مظلم ظلمات بعضها فوق بعض, فيه كذاب وفيه وضاع وفيه مجهول وفيه وفيه, إذن تقول له تعال أنت استدللت بحديث وهذا الحديث أصلا ساقط, فبحث لك عن غيره. وبهذا نعلم بأن تصحيح الأحاديث يقلل من الخلاف أو لا يقلل؟ لا شك أنه يقلل, يقلل من الخلاف, لأن الاعتماد يكون بعد ذلك على الأحاديث الصحيحة, وإذا كان الاعتماد على الأحاديث الصحيحة قل الخلاف لأنه سيحصل اتفاق. وحتى الخلاف في المسائل الفقهية في المذاهب حتى في هذا تستطيع أن ترجح, لأنه يأتيك في مذهب ما من المذاهب ويقول إمامنا يقول كذا ويستدل لمذهب إمامه بحديث, وهذا كثير تجده في الفقه, وهذا تجده عند الفقهاء من لم يفقه علم المصطلح ويعلم علم الحديث, فيستدل بأحاديث موضوعة أحاديث ضعيفة وهو لا يدري. إذن كيف تنقض مذهبه؟ تنقض مذهبه بنقض الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل عنده حديث بين له بأن هذا الحديث ضعيف سقط البحث, أليس كذلك؟ أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره, ولا بد أولا أن يثبت هذا الدليل بعد ذلك نناقش في الدلالة. أما هو الحديث لا يصح, سقط أو لم يسقط؟ سقط. ولهذا هذا الفن مهم جدا لطالب العلم في الفقه وفي العقيدة وفي أمور كثيرة يستطيع أن يحقق المسائل. ولهذا كما قلت لكم المجتهد لابد أن يجمع مع أصول الفقه واللغة هذا الفن حتى يستطيع أن يرجح في المسائل الفقهية. ولهذا انظر إلى كتب الفقه الموسعة تجد مملوءة بالأحاديث الضعيفة, لكن لما يكون هذا المستدل محدث يبين في نهاية البحث ويقول هذا الحديث ضعيف وهذا الحديث فيه كذا وهذا الحديث فيه كذا, ويكفي لمعرفة أو في تعلم هذا الحديث أنك تذب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم, يكفي تذب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث قيلت فيه وهو ما قالها صلى الله عليه وآله وسلم, أنا يكفيك هذا, أليس كذلك؟ ولهذا جاء عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال رأيت في المنام أنه جاءني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان جالسا صلى الله عليه وآله وسلم وكنت قائما عند وجهه أذب الذبابة عن وجهه. قالوا فأول هذا بأنه يذب الأحاديث الضعيفة والمكذوبة عليه صلى الله عليه وآله وسلم, يكفيك الشرف, أليس كذلك؟ وحتى لا أطيل في المقدمة في بيان هذا العلم سيذكر المصنف إن شاء الله هذا, ولكن ينبغي لطالب العلم أن يعتني بهذا الفن وأن يصبر عليه ويحاول, وهذا إن شاء الله ما سنقوم به, ربط هذا الفن بماذا؟ بالواقع. ما معنى الواقع؟ يعني نربط النظري بالعملي, لا أننا ندرس نظري, نحاول أن نأتي بأسانيد نطبق عليها الحديث الصحيح, نأتي بأسانيد نطبق عليها الحديث الضعيف, نأتي بأسانيد أو سند واحد يكفي بالتمثيل كما يفعل الأصوليون في المسألة الأصوليات وبمثال واحد يكفي, نأتي بحديث نطبق عليه أو سند نطبق عليه الحديث الشاذ بمثال نطبق عليه الحديث المنكر, وهكذا حتى يحصل تصور للطالب ويعرف ما هو الحديث الضعيف وما هو الحديث الشاذ، وما هو الحديث المنكر، وما هي أقسام الحديث الضعيف، وعلى ذلك فقف. إذن نبدأ إن شاء الله في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك في هذا الفن. قال المصنف رحمه الله تعالى، أقرأ من قوله المبادئ العشرة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: المبادئ العشرة لعلم أصول الحديث.
نعم، المبادئ العشرة لعلم أصول الحديث. كل من أراد أن يخوض في فن من الفنون ينبغي أن يعلم هذه المبادئ العشرة، ينبغي أن يعلم. وسنبين ما هذه أو ما هي هذه المبادئ العشرة. قال:
باعتبار أصول الحديث فن مستقل.
نعم، هو فن مستقل. هل هو فن في اللغة؟ لا. هل هو فن في الفقه؟ لا. هل هو فن في التفسير؟ لا، هو فن مستقل يبحث ويخدم الحديث. ما معنى يخدم لك الحديث من جهة الثبوت وعدم الثبوت؟ هذا هو عمل صاحب هذا الفن، يثبت لك هذا الحديث صحيح أو ليس بصحيح مع التعليل. إن كان صحيح علل، وإن كان صحيح أيضا التعليل موجود. ولهذا هذا العلم أيضا ينفعك في أصول الفقه، في من قال بأن قول الصحابي حجة، لأنه أيضا من استدل بقول الصحابي يقال لو أثبت أن عمر رضي الله عنه قال هذا، أثبت أن أبا بكر رضي الله عنه قال هذا بالإسناد، وإلا لا نقبل. كما رددنا الحديث الضعيف نرد ما جاء ونقل عن الصحابي الجليل لأنه قال كذا وكذا، وكم من الأقوال نسبت إليهم أيضا وهم براء. إذن هذا ينفعك حتى في الذب عن السلف رضوان الله عليه. قال: بل حتى ينفعك في التاريخ، لأن التاريخ ما شاء الله مملوء بالأكاذيب على الصحابة، كيف تستطيع أن ترد؟ تقول والله هذا الإسناد الذي أنت أتيت به أو هذا الإسناد الذي ذكر في التاريخ هذا إسناد فيه كذاب، لا يصح أن نستدل به، أليس كذلك؟ هذا الإسناد فيه رافضي وهو ينصر مذهبه، واضح. طبعا الاستدلال هل يجوز أن يستدل به أو لا يستدل به، هذا سيأتي إن شاء الله، يجوز وسيأتي التفصيل فيه. يعني إذا كان الرجل رافضي أو شيعي هذا سيأتي إن شاء الله في الإسناد ونتكلم عليه، لكن أقول من باب أنك تستطيع أن ترد ما وضع في التاريخ بتحقيق المسائل بتحقيق الأسانيد، أليس كذلك؟ قال:
فلا بد من معرفة المبادئ العشرة التي ينبغي لقاصد كل فن أن يعرفها.
نعم، هذه المبادئ العشرة ينبغي لكل داخل في فن أن يعرف هذه المبادئ. ما هي المبادئ؟
لتصور ذلك الفن قبل الشروع فيه.
نعم، لتصور ذلك الفن قبل الشروع فيه. كيف؟ لأنه كما قيل من الحماقة أن يدخل الإنسان في شيء وهو لم يتصور، لأنه قد يمضي من عمره أوقات ثم ذلك بعد ذلك يترك، أليس كذلك؟ كالذي يدخل في طريق وهو يجهله، ينبغي الإنسان أن يدخل طريق يجهله. ولهذا لا بد من تصور هذا العلم ومعرفة غايته ومادته حتى يدخل الطالب في هذا الفن وهو يعرف في ماذا يخوض. أما الذي يخوض في المجهول لا شك أنه سيبقى في الجهالة حتى ينتهي، لأنه مجهول ما يعرف هو في ماذا يخوض. هذا الفن الذي يتكلم فيه لا يعرف في ماذا نخوض، يقول أنا في ماذا أخوض ما أدري. هذا لا ينبغي لداخل الفن إلا أن يتصور عظم هذا الفن حتى يدخل بقوة وحتى يدخل برغبة، لا يصاب بماذا؟ بفتور، ويعرف هذا الفن ما غايته ما مادته، يتصور من أين أخذ، ماذا يخدم هذا الفن، ما موضوعه. إذا حصل له التصور لهذه الأمور خاض وهو يعلم في ماذا يخوض ويخوض بقوة. أما إذا لم يتصور كما قلت لكم لا يستطيع. هكذا ينبغي في جميع الفنون، علم النحو كذلك، إذا عرف هو في ماذا يخوض وبماذا يتعلم ولماذا يتعلم علم النحو وما هي مادة علم النحو وما فائدة علم النحو في الشريعة، يدخل فيه كذلك أصول الفقه، كذلك بقية الفنون، أليس كذلك؟ قال
وقد جمع الصفات نقرا بقوله إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبه وضبه والواقع، ورسم الاستمداد ثم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا.
نعم، هذه هي مبادئ العشرة. ما هي مبادئ؟ إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة. إذن أولا لابد نعرف حد هذا العلم، ما هو تعريفه؟ الحد والموضوع، ما هو موضوعه؟ والموضوع ثم الثمرة، ما هي ثمرته؟ يعني لماذا أدخل في علم لا أعرف ثمرته؟ ماذا أستفيد منه أصلا؟ لماذا أدخل أتعلم هذا العلم؟ إذن ما هي ثمرته؟ ونسبه وفصله والواضع، أو ونسبة وفضله والواضع. هذا الفن إلى من ينسب؟ وما هو فضله أصلا؟ ومن الذي وضع هذا الفن؟ من أول من وضع هذا الفن؟ من أول من صنف في علم مصطلح الحديث؟ نحن نعلم علم النحو، نعرف علم أصول الفقه، نعرف، نريد أن نعرف من أول من صنف في علم مصطلح الحديث. سيأتي إن شاء الله هذا كله بالتفصيل. قال والاسم والاستمداد، والاسم الاستمداد حكم الشارع. لسن، ما هو اسم هذا الفن؟ ومن أين استمد؟ من أين؟ وكذلك ما حكمه؟ هل تعلم هذا العلم مستحب؟ واجب؟ هل هو فرض عين؟ فرض كفاية؟ إذا نعرف. قال مسائل، ما هي مسائله؟ ما هي مسائل هذا الفن؟ مسائل والبعض بالبعض اكتفى، يعني بعض المؤلفين لا يذكر جميع المبادئ العشرة، يذكر البعض ويكتفي بها، حد والموضوع والثمرة فقط. واضح؟ قال والبعض بالبعض اكتفى، ولكن ومن درى الجميع حاز الشرف، يعني من درى هذه المبادئ العشرة حاز الشرف، لأنه حصل له التصور الكلي لهذا الفن، أليس كذلك؟ حصل له التصور الكلي لهذا الفن، فهو يعرف لماذا يخوض ولماذا يخوض. إذن علينا أن نبدأ في هذا، في هذه المبادئ العشرة، ونعرف هذا الفن في ماذا يتعلق، بماذا يتعلق، وما هو حده، وما هو موضوعه، وثمرته، إلى آخره. طيب،
هذا المصنف رحمه الله تعالى الحد، وهو
نعم الحد. ما هو الحد؟ قال الحد، والحد كما تعلمون هو الحاجز بين الشيئين، الحد هو الحاجز بين الشيئين ومنتهى طرفه، ولهذا يقال الجدار حاجز بين الداخل والخارج، جدار البيت، جدار المنزل، أليس كذلك؟ إذن الحد هو الحاجز بين الشيئين، هذا هو الحد. لماذا قالوا الحد؟ ما هو الرابط؟ الرابط أن الحد في اللغة حاجز، أليس كذلك؟ فهو في الاصطلاح كما سيأتي الرابط بينه وبين الاصطلاح أن هذا الحد وهو التعريف يمنع من دخول غير المحدودات فيه، ويمنع من خروج المحدودات إلى غيره، ولهذا قالوا يشترط فيه أن يكون جامعا مانعا، هذا هو معنى الحد، هذا حاجز، حاجز لمحدوداته، جامع يجمع جميع المحدودات، مانع من أن يدخل غيره فيه، يمنع. هذا هو الحد في اللغة، وهذا هو الرابط بين الحد اللغوي والحد في الاصطلاح. أما الحد في الاصطلاح فهو الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، هكذا عرفه الأصوليون. ما هو تعريف الحد في الاصطلاح؟ اصطلاح الأصوليين قالوا هو الوصف المحيط بموصوفه، هو وصف لما تأتي تعرف الشيء تصفه، وهذا الوصف لا بد أن يحيط بجميع موصوفه، ولهذا قالوا الحد هو الوصف المحيط بموصوفه، يعني محيط بجميع موصوفه، المميز له عن غيره. هذا الحد يميز هذا المحدود عن غيره، فتعريف الصلاة غير تعريف الزكاة، غير تعريف الصيام، غير تعريف الحج. الحج له محدود، له حد يدخل فيه محدودات، يمنع، لابد أن يكون جامع لجميع محدوداته، يمنع أن يدخل غيره فيه، أليس كذلك؟ إذن عرفنا الآن الحد في اللغة الاصطلاح. ما هو تعريف هذا العلم؟ علم الحديث، علم الحديث مأخوذ فيه علم مصطلح الحديث. ما هو حده؟ أليس مبادئ كل فن عشرة وأولها الحد؟ نريد أن نعرف ما هو حده. يقول رحمه الله:
وهو تعريف علم الحديث رواية ودراية.
هذا هو المبدأ الأول. ما هو المبدأ الأول؟ أن قال مبادئ، إن مبادئ كل فن أو علم عشرة، الحد والموضوع. إذن بدأ بالحد، هذا هو المبدأ الأول من المبادئ العشرة، أليس كذلك؟ ما هو تعريف علم الحديث؟ يقول رحمه الله تعالى: تعريف علم الحديث رواية ودراية. عندنا رواية وعندنا دراية. إذن استفدنا من هذا بأن علم الحديث ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين: علم حديث رواية، وعلم حديث دراية. ما هو علم الحديث رواية؟ وما هو علم الحديث دراية؟ كل له تعريفه. علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. قال:
علم الحديث إلى قسمين، القسم الأول علم الحديث دراية.
انتبه. يقول رحمه الله كما قلت لكم بأنه ينقسم إلى قسمين، لابد أن نتصور هذا حتى يحصل لنا تصور هذا الفن. علم حديث دراية، علم حديث رواية. نبدأ أولا بعلم الحديث رواية. علم الحديث دراية، بدأ بعلم الحديث دراية. ما هو تعريف علم الحديث دراية؟ هذا هو القسم الأول.
وهو المراد عند الإطلاق، ويسمى أيضا علم مصطلح الحديث، وهو مقصود البحث والشرح.
إذن نحن سنبحث في علم الحديث دراية في هذا الكتاب، لن نبحث في علم الحديث رواية، أليس كذلك؟ لأنه قال: وهو المراد عند الإطلاق ويسمى به علم مصطلح الحديث. علم مصطلح الحديث، وهذا الذي نحن سنخوض فيه. مصطلح الحديث، ما معنى هذا؟ كيف مصطلح الحديث؟ لو نظرنا إلى كلمة مصطلح الحديث وجدنا أن الكلمة أو أن هذا التعريف أو هذا الفن، هذه الجملة مركبة من ماذا؟ من مضاف ومضاف إليه، أليس كذلك؟ ما هو المضاف؟ مصطلح. وما هو المضاف إليه؟ حديث. إذن المضاف كلمة مصطلح، والمضاف إليه الحديث، والمصطلح هو ما اصطلح عليه القوم، مأخوذ من الاصطلاح بالتاء ثم حولت إلى الطاء، هذا بينا مصطلح. إذن اصطلاح، هناك قوم اصطلحوا على تعريفات فجعلوها لهم يعرفوا بها، تعارفوا عليها بما بينهم، فقالوا: إذا قلنا لك حديث شاذ تعرف ماذا نريد، ليس الشاذ اللغوي شد في اللغة، لا، نحن نريد الشاذ في اصطلاحنا، نحن المحدثين في اصطلاحنا نحن، لا في اصطلاح اللغويين. وإذا قلنا لك ضعيف فنحن نريد أيضا في اصطلاحنا. وإذا قلنا لك منكر، لا تذهب إلى النكارة اللغوية، لا، النكارة التي نحن نريدها سنبينها لك. وإذا قلنا لك حديث معلق، حديث معضل، حديث مرسل، كل هذا هو لنا نحن في اصطلاحنا، نحن اصطلحنا على اصطلاحات خاصة بنا، كما أن النحويين اصطلحوا على اصطلاحات خاصة بهم، فقالوا: الفاعل مرفوع، والمبتدأ مرفوع، والخبر مرفوع إذا تجرد طبعا، والتمييز منصوب، والحال منصوب، وإلى آخره. فهم أرادوا بهذا الإلحاد لهم. فإذا قالوا الفاعل، من هو الفاعل عندهم؟ الفاعل الذي أرادوهم، لا باصطلاح غيرهم. هنا كذلك، لأنه لكل سن اصطلاحات، ولهذا من العار أن يدخل الإنسان في شيء دون أن يعرف اصطلاحات. يدخل يخوف ربا وهو لا يعرف الاصطلاحات، فيأتيه ويقول له المتكلم صاحب الكتاب وهذا حديث معضل. يقول ما معنى معضل؟ يعني به عضلات؟ معضل لابد أن يعرف ما معنى معضل. وضح لكم؟ هذا لا يعرف إلا بالاصطلاح. إذن من العار أن يدخل وهو لا يعرف. إذن كلمة مصطلح مضاف. بينت لكم ما معنى الاصطلاح. الحديث، وسيأتي تعريف الحديث عند المصنف إن شاء الله. ويظهر لنا بأن مصطلح وهو المضاف خادم للحديث، أليس كذلك؟ المصطلح خادم للمضاف إليه. إذن المضاف هنا خادم لمن؟ للمضاف إليه، لأننا كما ننظر بأن المصطلح يخدم من؟ يخدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا مصطلح على هذه الاصطلاحات حتى يخدم ماذا؟ يخدم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المصطلح يخدم أو لا يخدم؟ يخدم الحديث. فالمضاف خادم للحديث. إذن المضاف ومضاف إليه. وضح لكم إلى هنا؟ إذن نحن سنخوض في علم الحديث دراية، وسنعرف لكم علم الحديث رواية إن شاء الله سيعرف المصنف. يقول رحمه الله تعالى في تعريف علم الحديث دراية:
تعريفه هو علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد وما يتبع ذلك من كيفية التحمل والأداء والضبط.
نعم، يقول رحمه الله هو علم، هو عائد على ماذا؟ علم الحديث دراية، المصطلح الحديث. قال يعرف به، سيشرح هو التعريف، يعرف به ماذا؟ حال الراوي. إذن نحن نبحث في من؟ في السند، في الرواة، حال الراوي من حيث ماذا؟ من في حال الراوي والمروي. ما هو المروي؟ الكلام الذي ينتهي إليه السند كما سيأتي. أيضا هذا نبحث فيه، لأنه قد يكون شاذ، تقول تكون فيه علة. المحدث ما يبحث في السند ويسكت، لا، ينظر أيضا للمثل، هل خالف أحاديث أخرى؟ هل به علة؟ هل هو شاذ منكر أو ليس كذلك؟ واضح ولا لا؟ إذن هو علم يعرف به ماذا؟ حال الراوي. من هو الراوي؟ الذي في السند. والمروي ما ينتهي إليه السند، وسنبين إن شاء الله تعاريفه لكلها. قال من حيث القبول والرد. من حيث القبول والرد. إذن صاحب مصطلح الحديث يبحث ماذا؟ يبحث حال الراوي والمروي حتى يقبل الحديث أو يرد الحديث. أما أن يقول لك أنا بحث في الراوي، بحث في السند من أول إلى آخره، وبحث في المتن حتى نصل إلى ثمرة، ما هي الثمرة؟ نقبل هذا الحديث، لا، هذا الحديث مردود ضعيف. من حيث القبول والرد، هذه ثمرة، ثمرة هذا البحث. ما هي ثمرته؟ يوصلك في نهاية المطاف إلى أنك تحكم هذا الحديث مقبول. لماذا قلت مقبول؟ حديث صحيح. لماذا قلت صحيح؟ لأنه اجتمعت فيه شروط الصحة. ما هي شروط الصحة؟ الستة، وسيأتي بيانها. الآن عرفت لماذا قلت حديث صحيح. هذا الحديث مردود. لماذا؟ لأنني بحثت في حال الراوي والمروي. ولماذا قلت مردود؟ لأنه ضعيف. لماذا هو ضعيف؟ لأن فيه فلان من فلان قال المحدثون فيه ضعيف. وضح لكم؟ رددنا أو لم نرد؟ رددنا الحديث. كيف عرفنا؟ هذا كله في البحث في حال الراوي والمروي. يأتيك آخر يقول هذا الحديث ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأنه حديث شاذ. كيف شاذ؟ لأن المتن شاذ، خالف فيه الراوي من هو أولى منه، لهذا شذذنا. إذن هو ضعيف. أو هذا الحديث منكر، وعلى ذلك فقس. وضح لكم؟ إذن هو علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. قال ذلك وما يتبع ذلك من كيفية التحمل والأداء والضبط. من كيفية التحمل، متى نقول بأن زيد من الناس يتحمل الحديث؟ ما معنى يتحمل؟ يعني يستطيع أن يسمع الحديث في أي سن، هذا معنى التحمل. واضح؟ لأن التحمل قد يتحمل الحديث لكن لا يستطيع أن يؤديه، أليس كذلك؟ يستطيع أن يتحمل الحديث، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله، لكن لا يستطيع أن يؤديه. الأداء ما هو؟ ما هي السن التي يستطيع أن يلقي فيها الحديث؟ وكيفية الأداء، كيف يؤدي هذا الحديث؟ سمعته، قال، عن، هذا كله يبحث فيه. والضبط، انظر في ضبط الراوي، هل هذا الراوي ضابط لما يقول أو ليس بضابط؟ وسيأتي الضبط على قسمين إن شاء الله. هذا كله يبحث في ماذا؟ في علم مصطلح الحديث. إذا لو قال لك قائل ما هو تعريف علم مصطلح الحديث دراية، تقول هو علم يبحث أو يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، وما يتبع ذلك من ماذا؟ من كيفية التحمل والأداء والضبط. هذا هو تعريف علم مصطلح الحديث. وأحببت أن أنبه بأننا سنأخذ ماذا؟ منظومة، نأخذ منظومة، أليس كذلك؟ في هذا الفن، ولهذا لا بد من حفظها. وقبل الدرس إن شاء الله سنختار عشوائيا للتسميح، والذي لا يريد أن يحفظ يقول حتى لا نختار هذا الرجل وهو لم يحفظ. يعني أنا سأسأل أقول من حفظ ترفع، ولا نختار عشوائيا حتى نلزم، ما رأيكم؟ لا بد من حفظها، وهي يسيرة جدا صدقوني، ليست بالصعبة. يعني الإنسان لو يكرر مرة مرتين يجد سهولة، ورغم ذلك إن شاء الله سنقول لكم من حفظ، لأنه لو قلنا من حفظ أشك أن من رفع يده وقع عليه الاختيار. واضح؟ يعني لا نلزمكم، وإن كنا نرى أن الإلزام في هذا الموطن مطلوب، لأنه ينبغي لطالب علم يخوض في فن ليس معه حفظ لنظم ولا لغيره، هذا لا ينبغي لطالب العلم. وهذه المنظومة يسيرة، ليست بالصعبة كما سيأتي، وعدد أبياتها يسيرة جدا في 36 بيت تقريبا، ما نستطيع نحفظ هذا. الواحد منا ما شاء الله يحفظ القصائد الطوال، وما يستطيع أن يحفظ نظم ينفعه بإذن الله تعالى في معرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا ينبغي لطالب العلم. قال
نفس التعريف قوله علم المقصود به العلم بالقوانين والقواعد التي يعرف بها أحوال الراوي والمروي.
نعم، ما المقصود بالعلم؟ المقصود بالعلم هنا العلم بالقوانين والقواعد، وهنا هذا العلم يشمل الظن، أليس كذلك؟ أن العلم قد يطلق ويراد به الظن، والظن الراجح طبعا. هنا يقول رحمه الله تعالى المقصود به العلم بالقوانين والقواعد. علم بقوانين وقواعد، من أين أتتنا هذه القوانين والقواعد؟ سنبين من الذي اصطلح على هذه القوانين والقواعد. لكن هذه القواعد يعرف بها أحوال الراوي. قاعدة، ما هي القاعدة؟ نقول لك في الرجل الفلاني كذا إذن هو ضعيف، نقول لك في الرجل الفلاني كذا إذن هو ثقة، يعرف بها حال الراوي. فلان عقيدته كذا، فلان مذهبه كذا، فلان، كل هذه نضعها له بين يديك، نقول لك فلان ليس به بأس، فلان مجهول جهالة عين، فلان مجهول جهالة حال. هذا اصطلاح عندنا، مجهول جهالة العين له معنى عندنا، ومجهول جهالة الحال له معنى عندنا. لابد أن تعرف اصطلاحاتنا حتى تخوض معنا، وإلا لا تدخل. لا تأتي والله تضعف وتصحح وأنت لا تفهم، لا، اعرف ماذا نريد بس ما تقع. لو ذهبت إلى كتب الرجال وقال فلان مجهول العين، يعني تقول والله مجهول العين، إيش مجهول؟ يعني ليست له عين؟ لا، ما ماذا يقصد بجهالة العين؟ هذا سيأتي بيانه. لابد أن تعرف اصطلاحات من كتب في الرجال، فلان ثقة جد، إلى فلان حافظ، فلان صدوق، فلان مقبول، كل له اصطلاحات. إذا لابد أن تعرف هذه القوانين والاصطلاحات التي لديهم، وإلا كيف ستحكم على الحديث؟ يأتي فلان يقول مقبول ويعني بأنه مقبول ضعيف عنده، إلا إذا وجد ما يقويه، كما هو معروف عند الحافظ بن حجر في التقريب. والله ما تأتي تقول والله قال مقبول حديث صحيح، ما يقبل هذا. أو فلان معنى لا بأس به ثقة عنده، وآخر لا بأس به حسن الحديث، وآخر لا بأس به يعني هو يدور بين مرتبة الضعف والحسن. الاصطلاحات تختلف، إذن لابد أن تعرف القوانين، قوانين العلماء بهذه الاصطلاحات، أليس كذلك؟ قال
والمرء العام من حيث الصحة والحسن والضعف.
نعم، قال والمروي، لابد تعرف هذا الحديث. لما قال المحدث هذا حديث صحيح، هذا يريد بالحديث صحيح، هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث صحيح بطرقه، هذا حديث حسن بطرقه، هذا حديث ضعيف منكر، هذا حديث إسناده ثقات. معنى الحديث ها الحديث يكون صحيح؟ لا يلزم. هذه مشكلة، هنا يقع من يقع في المصطلح. لا يلزم من قول المحدث إسناده أو رجاله ثقات أن يكون حديث صحيح، لأنه قد يكون منقطع. لا يلزم الرجال صحيح أنهم ثقة، لكن يوجد سقط بين زيد وبكر، هذه لابد أن ينتبه لها طالب العلم. ولهذا يخطئ من يظن بأن قول القائل رجاله ثقات الحديث ما شاء الله صحيح، صححه فلان. كيف صححه فلان؟ ما يصحح الحديث. قال لا، أنا وقفت على كلامه يقول رجاله ثقات. ومن قال لك بأن إطلاق رجاله ثقات يكون صحيح؟ غير صحيح. ينبغي لطالب العلم أن يعرف هذه المسائل، لا يخلط. وضح لكم؟ يعرف متى يكون الحديث صحيح ومتى لا يكون صحيح، وبين قول المحدث والمصحح والمضاعف رجاله ثقات، ما يلزم منه الصحة أبدا، وبين قوله وهذا الصح شيء في الباب، هذا لا يعني تصحيح. بعض الناس يقف على قول الترمذي أو قول ابن حجر أو يقول وهذا الحديث الصح شيء في هذا الباب، هل هذا يعني أنه صحح؟ لا، أفعل التفضيل ما تدل على الصحة هنا، لأنه يقول الصح شيء وهو ضعيف، لكن الأحاديث الأخرى كلها موضوعة، هذا الحديث ضعيف فقط هو أصح، أي هذه الصحة كما يقول المحدثون صحة نسبية. كيف صحة نسبية؟ يعني صحة نسبية في مقابلة الضعيف، هو صحيح لكن هو في حقيقته ضعيف. وضح لكم؟ فينبغي أن نعرف اصطلاحات المحدثين، فأننا نباشر فلان والله قال أصح شيء في هذا الباب وهو صحيح، وهذا يقع فيه بعض الفقهاء، من يصنف في الفقه يقول وقال فلان وهو أصح شيء في هذا الباب، وهذا لازم منه التصحيح، حديث فيه ضعيف أليس كذلك؟ أو رجاله ثقات، لازم منه الصحة. انتبهوا لهذه المسائل، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه في طيات هذا الكتاب.
كقول العلماء كل حديث صحيح أو حسن يستدل به،
قاعدة كل حديث صحيح أو حسن يصح الاستدلال، يصح الاستدلال، كما قال الأصوليون كل من ألفاظ العموم والشمول، كلما تمر بنا كل نحكم على أنها تفيد العموم. هنا كلما قال المحدث حديث صحيح إذن هو أو حسن هو صالح الاستدلال، صالح الاستدلال
أنه حسنه أو ضع أو صحح، أليس كذلك؟
إذن كل حديث صحيح أو حسن هو صالح الاستدلال، إذا صححت أو حسن إذن أنت الآن بقي عليك أن تستدل، صالح الاستدلال. أما لو كان ضعيف في الأحكام، أما في المسائل الأخرى وهي في فضائل الأعمال خلاف، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله. قال
قالت جماعة علم الحديث علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن.
نعم، علم الحديث علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمثل.
واضح
هذا الذي شرحناه
وفصلناه.
قال
ابن حجر أولى التعاريف أن يقال معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي.
نعم قال ابن حجر رحمه الله تعالى أولى التعاريف أن يقال معرفة القواعد. أي قواعد؟ صلاحة المحدثين، قواعد عند المحدثين المعرفة بحال الراوي والمروي، يعني التي تعرفك بماذا؟ بحال الراوي والمروي. قال هذا أولى التعريف.
نقف على هذا كم مرة من الوقت سأل ربا نقف على هذا وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم، إن الذي سيأتي يطول، لهذا نقف عليه أفضل. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك
وأتوب إليك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا نتكلم على المبادئ العشرة التي ينبغي لكل طالب فن وعلم أن يعلمها، والتي قال في نظمها الصبان: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة أو نسبه وفضله والواضع، والاسم والاستمداد، والاسم الاستمداد ثم الشارع حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفة. وتكلمنا في الدرس الماضي على المبدأ الأول وهو الحد، ولازلنا نبحث فيه وما يتعلق به. وبين المصنف رحمه الله تعالى في الدرس الماضي بأن علم الحديث ينقسم إلى قسمين: علم حديث دراية، وعلم حديث رواية. وعلم الحديث دراية بينا بأنه هو المراد عند الإطلاق، وهو مصطلح الحديث، وبينا بأن المصطلح هو خادم ويخدم الحديث، وبينا لكم المضاف والمضاف إليه. وبين المصنف رحمه الله تعالى بأن تعريف هذا الفن وهو علم الحديث دراية وهو علم مصطلح الحديث، قال: هو علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد وما يتبع ذلك من كيفية التحمل والأداء والضبط، أليس كذلك؟ شرحنا لكم، وكذلك هو شرح رحمه الله ما معنى كلمة علم، وبين ما يتعلق بها. ثم قال رحمه الله تعالى:
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن حجر أولى التعاريف أن يقال معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي.
نعم، معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي، وضح لكم؟ وبينا لكم بأنه قال معرفة، وكذلك ليشمل العلم والظن، وكذلك ما ذكره هنا من إطلاق العلم، لأن العلم قد يطلق ويراد به أيضا ماذا؟ الظن الراجح، وهذا على تفصيل فيه عند الأصوليين. ثم قال رحمه الله تعالى: هو علم يعرف به حال الراوي والمروي. ما معنى يعرف به حال الراوي والمروي؟ قال
رحمه الله: حال الراوي والمروي المراد الأحوال العامة لهما كالصحة والحسن والضعف.
نعم، حال الراوي والمروي الحال العام، ما هو الأحوال؟ قال: الحال العامة كالصحة والحسن والضعف، لأن علم الحديث إنما يبحث في هذا الحديث حتى يتوصل الباحث إلى الحكم. ما هو الحكم؟ أن يحكم على هذا الحديث بماذا؟ بالصحة، فيقول: إن هذا الحديث صحيح. ما الدليل؟ سيذكر لك ما هو الدليل، شهود الصحيح. إن هذا الحديث ضعيف، ما الدليل؟ سيذكر لك ما علة الضعف. حسن، لماذا لم تقل صحيح؟ سيبين لك لماذا لم يقل صحيح. واضح؟ إذن الأحوال العامة، وبينت لكم لابد أن يعرف حال المروي والراوي. أما حال الراوي فهو يعرف هذا الراوي من هو، هل هو ثقة أو ليس بثقة، هل هو متكلم فيه أو غير متكلم فيه، وإذا كان متكلم فيه ما هو الجرح الذي جرح لأجله، وهل هذا الجرح مفسر أو غير مفسر. كل هذا سيبحث فيه في علم المصطلح، لأنه إذا تعارض الجرح والتعديل أيهما يقدم، الجرح أم التعديل؟ أنا رأيت وبحثت ووجدت أن هذا الرجل تكلم فيه الأئمة وآخرون وثقوه، من أقدم؟ هل المجرح أم الموثق؟ أليس كذلك؟ هذا فن يبحث فيه ومن علم المصطلح، وهو علم الجرح والتعديل. لا شك أن هناك قواعد وضعها العلماء المحدثون، يعرف بها الطالب ماذا يفعل فيها. واحد إلى الحكم. ما هو الحكم؟ أن يحكم على هذا الحديث بماذا؟ بالصحة، فيقول إن هذا الحديث صحيح. ما الدليل؟ يذكر لك ما هو الدليل، شروط الصحيح. إن هذا الحديث ضعيف، ما الدليل؟ سيذكر لك ما علة الضعف. حسن، لماذا لم تقل صحيح؟ سيبين لك لماذا لم يقل صحيح. واضح؟ إذن الأحوال العامة، وبينت لكم لابد أن يعرف حال المروي والراوي. أما حال الراوي فهو يعرف هذا الراوي من هو، هل هو ثقة أو ليس بثقة، هل هو متكلم فيه أو غير متكلم فيه، وإذا كان متكلم فيه ما هو الجرح الذي جرح لأجله، وهل هذا الجرح مفسر أو غير مفسر. كل هذا سيبحث فيه في علم المصطلح، لأنه إذا تعارض الجرح والتعديل أيهما يقدم، الجرح أم التعديل؟ أنا رأيت وبحثت ووجدت أن هذا الرجل تكلم فيه الأئمة وآخرون وثقوه، من أقدم؟ المجرح أم الموثق؟ أليس كذلك؟ هذا فن يبحث فيه، ومن علم المصطلح، وهو علم الجرح والتعديل. لا شك أن هناك قواعد وضعها العلماء المحدثون، يعرف بها الطالب ماذا يفعل في هذا الرجل المتكلم فيه من جهة التوثيق والتضعيف، لأن هذا يضعف وكي يوثق. أنا ماذا أفعل؟ والله أقف؟ لا، هناك قواعد ستتضح لك إن شاء الله في بيان معرفة حال هذا الراوي وكيف أعامله. كذلك المروي، هذا المروي هل هو صحيح ضعيف حسن كما سبق، وما هي علة التصحيح علة التضعيف، وإن كان صحيح ما سبب الصحة، هذا يبحث في المروي وفي السنة، أليس كذلك؟ إذن الراوي هو من في السنة، والمروي هو مقول ما ينتهي إليه السند. السند ينتهي إلى كلام، أنت ما تبحث في سند مجرد، أنت تبحث إلى كلام ينتهي إليه السند. أنا سيأتي إن شاء الله تعريف الإسناد وتعريف السند وتعريف المسند، هل هناك فروق أو لا توجد فروق، كل هذه إن شاء الله سيأتي بيانها. إذن الآن نريد أن نعرف، قال علم يبحث أو يعرف به حال الراوي والمروي. عرفنا من هو الراوي وعرفنا من هو المروي، وما هي الحالة التي يبحث فيها؟ أحوال عامة كالصحة والضعف والحسن، وأحوال خاصة وهي متعلقة بالسند كالعلو والنزول وما إلى ذلك. قال
أو الخاصة بالسند كالعلو والنزول أو الخاصة بالمتن،
الخاصة بالسند كالعلو. تجد بعض المحدثين يقول وهذا سند صحيح عال، ما سيريد بالسند صحيح عال، وهذا سند نازل، ما هو السند النازل وما هو النزول وكيف يكون وما هو العلو وكيف يكون، هذا كله إن شاء الله سنبحث فيه في السند. كذلك الخاص بالمتن، يقول لك وهذا الحديث رواه ابن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى يرفعه؟ نريد أن نعرف، هذا يمر عليكم كثير أليس كذلك؟ ما معنى يرفعه؟ أو هو موقوف، هذا قال الوقف، هذا موقوف، موقوف على من؟ موقوف على الصحابي، أو هو مقطوع أو إلى آخره، كل هذا يبحث فيه في أحوال المتن أليس كذلك؟ هذا من علم معرفة أحوال الراوي والمروي أليس كذلك؟ قال
أو الخاصة بالمتن كالرفع والوقف والقطع، قوله من حيث القبول والرد.
نعم، قال هو علم يعرف به حال الراوي والراوي أو الحال الراوي والمروي. لماذا؟ لماذا يبحث في حال الراوي والمروي؟ قال من حيث القبول والرد، حتى نقبل الراوي هذا لا نقبل، هذا الراوي مقبول لأن العلماء وثقوه، وهذا الراوي مردود لأن العلماء جرحوه، وهذا الراوي مقبول لأنه صحابي والصحابة عدود، وهذا الراوي مقبول لأنه إمام ثقة، وهذا الراوي مردود لأنه كذاب. المروي هذا الرواية مقبولة، المروي هذا مقبول، لماذا؟ لأنه صحيح. هذا غير مروي لأنه غير مقبول، هذا المروي لماذا؟ لأنه شاذ. غير مقبول لأنه منكر، وعلى ذلك وضح لكم من حيث القبول والرد، أي نقبل هذا الحديث أو لا نقبل؟ نقبل، علل لماذا قبل؟ هنا تأتي الثمرة. كما في أصول الفقه تقول والله هذا الحكم في هذه المسألة حرام. لماذا قلت حرام؟ تقول والله الدليل يقول كذا وكذا وكذا. إذن عللت أو لم تعلل؟ سقت الدليل. ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة كذا وكذا، بدأت تعلل. هكذا المحدث يقول لك الحديث صحيح، تقول له لماذا قلت الصحيح؟ ما الدليل على أنه صحيح؟ تقول الدليل على ذلك لأنه رواه ثقة عن ثقة إلى منتهى إلى آخر كما سيأتي التعريف الصحيح، انطبق الشروط الصحيح، إذن هو صحيح. يقول هذا الحديث ضعيف، لماذا قلت ضعيف؟ لأنه شاذ. لماذا هو شاذ؟ لأنه فيه مخالفة. إذن هذا يعطيك القبول والرد، أنت تبحث لماذا؟ حتى تقبل. لماذا تقبل وترد؟ حتى إذا قبلت الحديث أعمل به، وإذا لم أقبل لا يجوز العمل به على تفصيل. واضح لكم؟ يعني القبول والرد، هذا الحديث أقبله يأتيك المقال يقول لماذا قبل؟ ما الدليل؟ ما أقبله؟ لماذا لم تقبل؟ من حيث القبول والرد، يعني من حيث قبول هذه الرواية ومن حيث ردها ومن حيث ردها. واضح؟ قال
أي قبول الراوي إذا كان عدلا، ورده إذا كان سابقا، وكذا قبول المروي إذا كان صحيحا، أو رده إن كان شاذا أو ضعيفا.
نعم، شاذا أو ضعيفا أو إلى آخره. إذن قبول الراوي إذا كان عدلا كما بينت لكم عدل نقبل روايته، ضعيف نرد هذا الحديث. لماذا؟ لأن الحديث ضعيف. وضح لكم؟ إذن وضح لنا الآن قول المصنف علم، وضح لنا ما من المراد بالعلم، المقصود به القوانين التي وضعها المحدثون يعرف به أحوال الراوي، عرفنا من هو الراوي، والمروي عرفنا ما هو المروي وما هي الأحوال التي نبحث فيها. أما المروي نبحث الحسن والصحة والضعف، الحسن والصحة والضعف وهذه أحوال عامة، وأما المروي فكذلك السند الأحوال الخاصة، نعرف العلو والنزول وإلى آخره، والمثل نعرف فيه قال الرفع والوقف إلى آخره. من حيث القبول والرد عرفنا ما معنى القبول والرد. واضح إلى هنا؟ عرفنا ما معنى القبول والرد. نكمل التعريف. قال
قوله من كيفية التحمل.
من كيفية التحمل، ما معنى التحمل؟ سيأتي بيانه. يعني ما هي سن التحمل؟ الذي يسمع الحديث ما هي سنه؟ ما هي سنه حتى يستطيع أن يسمع؟ هذا خلاف فيه بين المحدثين، منهم من قال سن كذا سبع، ومنهم من قال أكثر، ومنهم من قال كذا. وبعضهم استدل بحديث محمود بن ربيع الذي رواه البخاري وغيره، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مج في وجهه مجة قال لم أنسه. ما هو سن التحمل؟ هذا سيأتي بيانه. ما هو سن أو ما هو السن الذي يستطيع أن يتحمل فيه الراوي هذا الحديث؟ قد يقول قال ما الفائدة من نبحث في سن التحمل؟ فائدة أن هذا الراوي الذي روى هذا الحديث سمع هذا الحديث وهو صغير ورواه وهو كبير، نقبله أو لا نقبل؟ من قال والله سن التحمل عندنا نحن فوق العاشرة يقول هذا ما نقبل لأنه رواه فوق تحت السادسة، ومن قال لا سن التحمل عندنا السابعة والسادسة سيقبل. إذن لابد أن نرجح سن التحمل، ما هو سن التحمل وما معنى التحمل؟ وضح لك هذا سيأتي بيانه. هنا تعرف أن المحدثين رحمهم الله يتكلموا في هذه الجزئيات من هذا المنطلق، يعني من منطلق قواعد لديهم ساروا عليها رحمهم الله. قال
أي تحمل الحديث وروايته عن الشيخ بالقراءة.
وروايته، هذا الذي روى هذا الحديث كيف روى؟ رواه سماعا قال سمعته، رواه قراءة قال قرأت على الشيخ، وهذه القراءة كيف كانت؟ هذا كله يسمى أداء، كيف أدى هذا الحديث وكيف تحمله عن الشيخ، كيف أخذه، تحمل في سن معينة، وكيف كان التحمل؟ تحمل كان سماع، كان قراءة، كان كذا. واضح؟ ثم يؤدي، ما هو السن التي أدى فيها الحديث وكيف أدى هذا الحديث؟ هذا كله نبحث مهم في علم ماذا؟ في علم المصطلح. قال الإجازة، قال أجازني شيخي كذا وكذا في هذا الحديث أن أرويه عنه، هذه إجازة أليس كذلك؟ وهناك الوجادة، سنبين إن شاء الله من معنى الوجادة. وهناك 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 أقسام. هذه لابد أن ينتبه لها طالب العلم، متى نقبل الحديث ومتى لا نقبل. قال
قوله والأداء أي كيفية أداء الحديث وهي تابعة لكيفية التحمل.
كيف أتى هذا الحديث؟ قال حدثني، حدث به. لابد أن تعرف أداء هذا الحديث كيف أداه ومتى أداه وأين أداه، كل هذا مهم أليس كذلك؟ يعني أين أداه معنى من سمع هذا الحديث عنه، هذا مهم، وهو ما يعرف بأداء الحديث، لأننا عندنا تحمل وهو التلقي، وعندنا أداء ولها سن معين عند المحدثين كيف يؤدي الحديث، وهذا الأداء هل أداه بالمعنى أو أداه باللفظ، هذا مهم. الحديث هذا الذي رواه هل أداه باللفظ أو أداه بالمعنى، ولهذا تجد بعض الأحاديث تختلف فيها بعض الألفاظ أليس كذلك؟ هذا إما أن يكون من الراوي نفسه أو من غيره ممن كان دون إلى ما حدث ذلك. واضح؟ قال
وقوله
الضبط، انظر في هذا الراوي، لأنه قال علم يبحث في حال الراوي والمروي، هذا العلم الذي يبحث في حال الراوي والمروي من حيث القبول ومن حيث الرد وما يتبع ذلك، يعني ما يتفرع عن القبول والرد ويتبعه، وهو كيفية التحمل، كيف تحمل وكيف أدى. والضبط، هل هذا الراوي ضبط هذا الحديث أو لم يضبط، أخل به، لأن تام الضبط حديثه صحيح أليس كذلك، وناقص الضبط حديثه حسن، هذا لابد أن نعرف، وهذا الذي فرقوا به بينه وبين الحديث الصحيح والحسن. وسيأتي هذا، والضبط على قسمين، ضبط الصدر وضبط كتاب، وضبط الصدر وضبط الصدر له شروط، وضبط الكتاب له شروط، هذه لابد أن تعرفها. ضبط الصدر، هذا الرجل لما يروي من حفظه ما يخرم، إذن هو ضابط وتام الضبط. وهناك ضبط كتاب، هذا الرجل يروي من كتابه، وهذا الكتاب ينظر فيه بمعنى أنه هذا الرجل هل هو حافظ لكتابه أو ما شاء الله هذا الرجل مؤمن لكتابه، كل يأخذ الكتاب ويرده، إذا كان كذا سيضعف. تجد بعض المحدثين يقول وهذا حديثه ضعيف يروي من حفظ من كتابه، وكتابه كان مهمل بمعنى أنه كان لا يهتم به، سيضعف. لا والله، هذا الراوي يروي من كتابه ولكن كان متقن في رواية الكتاب، ويقال فلان كان متقن في رواية من حفظه، أما من الكتاب فكان ضعيف، أما من الحفظ فهو ثقة، أو العكس. هذا كله لابد أن تعرف، لأن الراوي الواحد قد يروي من كذا وكذا، في هذه الصورة نضعفه وفي هذه الصورة نصحح حديثه، وهو راوي واحد. لا تقول والله كيف الشيخ فلاني صحح هذا الحديث هنا وفي مكان آخر ضعف الحديث وهو نفس الراوي ويضعفه بنفس الراوي، والنعم ما في مانع، لأن هذا الراوي إذا روى من كذا كان صحيح، وإذا روى من كذا كان ضعيف، ولكن جهلك بعلم الحديث أوداك إلى أن تتجرع على أهل الحديث بهذه السهولة. الراوي قد يروي إسماعيل بن عياش إذا روى عن الشاميين فهو ضعيف، وإذا روى عن غيرهم فهو ثقة، أو العكس. فهنا والله ترى إسماعيل بن عياش تقول والله الشيخ هنا ضعف أو المحدث هذا ضعف، ومكان ثاني صح وهو نفس الراوي، يقول ما في مانع، لأن هذا الراوي في فلان ضعيف وفي فلان ثقة، أليس كذلك؟ قتادة، كلكم يعلم بأن قتادة مدلس، قتادة إذا روى الحديث بالعنعنة قد تقبل وقد لا تقبل، كيف؟ نعم، إذا روى عنه شعبة قبلنا حديثه وإن كان رواه بالعنعنة، لماذا؟ لأن شعبة قال كفيتكم تدليس ثلاثة ومنهم قتادة، ارتحنا من تدليسه، أليس كذلك؟ لكن رواه غير شعبة ينظر، يكون ضعيف، حتى ننظر من الراوي، هل هو ممن يعتمد وممن يتابع هذا المدلس أو لا يتابع، ويعرف أنه يدلس أو لا يعرف، على ذلك فقس. فلا تنظر للحديث ولا تقول هذا الراوي هنا ضعف المحدث هذا الحديث بسببه وفي المكان الثاني صحه، وهذا تناقض. يقول ليس هذا تناقض، بل هذا تناقض في فهمك، لأنك ما عرفت القواعد التي سار عليها العلماء فأخذت تتناقض وتتجرب، ولهذا لا ينبغي للطالب أن يستعجل، أليس كذلك؟ منهم من اخترط
فيروى عنه قبل الاختلاط ويروى عنه بعد الاختلاط كما هو معلوم. وبذلك كثر ابن جريج. فهذه الرواية قبل الاختلاط ننظر من روى عنه، والله روى عنه فلان وفلان، وهؤلاء ممن روى عنه قبل الاختلاط، وفلان وفلان روى عنه بعد الاختلاط. إذن ما أقبل حديثه هنا وأقبل حديثه هنا، وهو نفس الراوي وهو نفس الراوي، لكن لأسباب. ولهذا ينبغي للطالب أن يتقن هذه الأمور، لا تستعجل، لا تتجرأ، اعلم ما قاله العلماء من القواعد وفهم قواعدهم وما ساروا عليه، بعد ذلك تعرف التصحيح والتضعيف. أن طالب مبتدئ يتجرأ ويصحح ويضعف وينتقد وهو ما تمكن وما عرف، لا شك أنه سيأتي بالعجب العجب. المهم الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب، وهذا إن شاء الله سيأتي تفصيله وشروطه. قال
الضبط الإسلام ضبط فؤاد وضبط كتاب. فضبط الفؤاد أن يحفظ، أن يحفظ الراوي،
أن يحفظ الراوي
ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره.
نعم، يتمكن من استحضاره، يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا وكذا، من حفظه وهو جاهز، وهذا معروف عند السلف. ولهذا قيل إن الإمام أحمد يحفظ 1000 حديث، يعني 1,000,000 حديث، ولهذا لقب بالإمامة والحافظ. 1,000,000 حديث بالإسناد، ليس فقط 1,000,000 حديث بدون إسناد، طبعا هذا مع المكرر، لكن المهم أنه يحفظ 1,000,000 حديث. تخيل، هذا الأمر ليس بالهين، أليس كذلك؟ كانوا على حفظ وإتقان شديد في الحفظ، ولهذا كانوا إذا جلس الواحد منهم يكرر الإسناد مرات وكرات حتى لا ينسى. ولهذا إذا جاء واحد وقال حدثني فلان عن فلان قال له قف، هذا الحديث لا يرويه فلان، إنما يرويه فلان عن فلان. لماذا؟ لشدة حفظهم ومعرفتهم بالأسانيد. وهذا علم ينبغي أن يعتني به طالب العلم، وهو الاعتناء بمعرفة علم الحديث وما يتعلق به والأسانيد. قال
وضبط الكتاب صيانة الراوي للكتاب الذي عنده منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي.
نعم، منذ سمع عن شيخه وهو يكتب إلى أن بدأ يحدث منه وهو يصحح من أقرانه، يقول له والله الشيخ إيش قال هنا؟ قال كذا، وأنت إيش قال؟ قال كذا. إذا أنتم اتفقتم ما أنا وهمت، يصحح 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 حتى تصبح النسخة عنده صحيحة. أو يراجع الشيخ بنفسه، يقول يا شيخ أنت قلت كذا كذا أو كذا كذا، يقول لا أنا قلت كذا، يصحح، أنا وهمت إذا كتبت كذا. وهذا سيأتي إن شاء الله في مسألة الضبط. قال
ولا يدفعه إلى من يحتمل أن يغير فيه، وسيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله.
هذا إن شاء الله سيأتي في موضعه وما يتعلق به، وهو الضبط. قال
قال المصنف رحمه الله تعالى وموضوع علم الحديث دراية.
نعم، لازلنا في موضوع علم الحديث دراية، يعني مصطلح الحديث. انتهينا من المبدأ الأول وهو الحد، ننتقل الحد والموضوع. إذن الآن موضوع ماذا؟ موضوع علم الحديث دراية. ما موضوع علم الحديث هذا؟ علم الحديث أي مصطلح الحديث ما موضوعه؟ يقول رحمه الله
موضوعه الراوي والمروي.
لا لحظة، إيش؟ نعم، اللي ما عنده كتاب عفوا. يقول رحمه الله وموضوع علم الحديث دراية، علم ماذا؟ هو علم المصطلح، وبينت لكم تعريف علم المصطلح، وبين لكم المصنف تعريف علم الحديث دراية، أليس كذلك؟ بقي علينا أن نعرف المبادئ التي بقيت، لأننا قلنا المبادئ، قال المصنف كم المبادئ؟ 10. بدأنا بالحد، عرفنا حد، أي عرفنا حد ماذا؟ علم المصطلح، علم حديث دراية. الآن ما هو موضوعه؟ الحد والموضوع، ثم ينتقل إلى الثمار. ما موضوع علم الحديث دراية؟ قال
موضوعه،
وهذا هو المبدأ الثاني. قال هذا هو موضوع علم الحديث. لو سألك السائل المصطلح ما موضوعه، أنت تبحث في المصطلح، ما هو موضوعه؟ في ماذا يتكلم يعني هذا الفن؟ تقول له يبحث في الراوي والمروي فقط. واضح؟ ما يقول حلال، ما
ما يقول حرام، ما يقول واجب، ما يقول كذا، ما يبحث في المسائل الفقهية، لا، يبحث في الراوي من هو، ويبحث في المروي الحديث المتن. بحثه في المتن ليس بحث الفقيه الاستنباط، لا، بحثه في المتن من حيث قبول هذا المتن أو رد. ولهذا قد يبحث في الفقه، لكن بحثه في الفقه ليس ليخرج الحكم ويخرج لك الحكم، لا، ليخرج لك بإثبات هذا الحديث أو رده. يقول لك والله هذا الحديث معارض بحديث آخر، فهذا الحديث عندنا نستطيع أن نجمع، نجمع، ما نستطيع نرد هذا الحديث شاذ. أمر بحثه كله في ماذا؟ في القبول والرد، لا يبحث لك في ماذا؟ ما يبحث الفقهاء، لأن الفقهاء بحثهم آخر، هذا بحث من؟ المحدث، يخوض لك في السند من أوله إلى آخره ويخوض لك في المتن، ولكن خوض المحدث في المتن ليس كخوض الفقيه. الفقيه ما يدري هذا الحديث صحيح ضعيف، المهم يريد أن يخرج الأحكام التي فيه. المحدث يقول لا، الأحكام تقوى حتى آتي لك في مجال الفقه، أنا ما أبعد مجال الفقه، أنا أريد أن أثبت لك هذا الحديث ضعيف لأنه معارض لحديث آخر، لأنه كذا، لأنه كذا. وهذا يعني بحث المحدث في المتن ليس كبحث الفقيه، وإني قد يشترك معه في بعض الجزئيات، ولكن بحثه يصل إلى ثمرة، ثمرة المحدث حديث مقبول، حديث مردود، ثمرة الفقيه هذا واجب، هذا حرام، هذا مستحب، هذا جائز، هذا سبب، هذا شرط، هذا مانع، هذا بحث الفقيه، هذا لا يبحث المحدث. المحدث كما قلت لك يبحث في المتن حتى يوصلك إلى أن هذا الحديث اقبله خلاص. الآن خذ فيما يتعلق به الأحكام، لأننا أثبتنا لك قبوله، لا، لا تخذ، اصبر، لماذا تبعد نفسك تخذ فيه في أحكام والحديث عندنا ضعيف مردود؟ لا تبعد نفسك فيه. وضح لكم؟ إذن موضوعه الراوي والمروي، لكن من جهة قبول ورد فقط، لا يبحث كما يبحث الفقيه. واضح إلى هنا؟ واضح لكم تصور موضوع علم الحديث؟ إذا موضوعه يبحث في الراوي والمروي لقبوله ورده. لا تقول والله نحن نرى في علم المصطلح بأن المحدثين يبحثون في الجمع بين الأحاديث، نعم هم يجمعوا حتى يقبلوا أو يردوا، لا يجمعوا حتى يصلوا إلى الأحكام التي يصل إليها الفقيه. واضح لكم؟ قال
وإنما كان هذا الموضوع لأنه يبحث فيه عن العوارض الذاتية للراوي،
نعم يبحث فيه عن العوارض الذاتية، ذات الراوي، نفس الراوي، هذا الراوي مقبول غير مقبول، هذا الحديث مقبول غير مقبول. واضح؟ قال
والمروي كقول العلماء الحديث الصحيح يستدل به والحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال.
كقول العلماء الحديث الصحيح يستدل به لأنه حديث صحيح، أليس كذلك؟ إذن يقبل، لا تقبل، يقول لك هذا الحديث لا تقبل، لماذا؟ حديث ضعيف، حديث صحيح اقبل. يلا ابحث ما فيه الآن أنت من مسائل فقهية، ابحث ما فيه من مسائل عقدية، ابحث وازداد، إننا أثبتنا لك الصحة. الآن بقي عليك أن تتفقه في الحديث، أما نحن فانتهت ماذا؟ انتهى عملنا، بحثنا انتهى إلى هنا وقفنا، أثبتنا لك، بقي عليك الآن أن تستنبط. قال والحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، وهذا إن شاء الله سيأتي بحثه، وهل هذا الكلام صحيح أو ليس بصحيح، هناك إن شاء الله سنبين ونسوق إثبات صحة هذا القول أو ضعف هذا القول. الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال أو لا يعمل مسألة خلافية، سنبين الراجح هناك إن شاء الله ونثبت لكم الراجح وما يتعلق به. قال في فضائل الأعمال، وكذلك الحديث مقبول غير مقبول، هذا كله إن شاء الله سيأتي بيانه. وضح لكم؟ قال هذا هو المبدأ الثالث. واضح؟ المبدأ الثالث الثمرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، فائدته يعني ثمرته، يعني ما ثمرت هذا الحد العلم، أنا ماذا أستفيد منه؟ لماذا أبحث في علم المصطلح؟ لماذا ندرس علم المصطلح؟ لماذا يؤلف المحدثون في علم المصطلح؟ قواعد الحديث لماذا؟ ما هي الثمرة؟ ما هي الفائدة؟ لأنه لو كان لا فائدة منه لماذا نتعلم؟ يعني يصبح تعلم علم لا فائدة منه مضيع للوقت،
أليس كذلك؟
لهذا لا بد من معرفة فائدة هذا العلم، لأن الفائدة تعطي طالب العلم الاندفاع والتعلم والتحمس لطلب هذا العلم، أليس كذلك؟ أنه يعرف بأنه ثمرة، ما هي ثمرته؟ نريد أن نعرف. قال تميز الحديث الصحيح من الضعيف، يعني ثمرة علم المصطلح، القواعد الكثيرة التي تراها، نقبل لا نقبل، نبحث كذا إلى آخره، حتى نصل إلى ماذا؟ حديث صحيح حديث ضعيف، يعني نقبله إذا قبلنا عملنا به، وإذا ما قبلنا رددنا. أليس هذه ثمرة ضعيف؟ ثمرة عظيمة لا شك، لأنه قد يأتيك مستدل يستدل عليك بحديث ضعيف وأنت لا تدري، فتقول له الحديث ضعيف، نسفت له كل ما بنى عليه. هذه ثمرة عظيمة تنبني عليها أحكام فقهية كثيرة، أليس كذلك؟ إذن هذا هو فائدة علم أو ثمرة علم مصطلح الحديث. بل هناك ثمرة وهي عظيمة كهذه بل أشد، وهي أنك تذب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما نسب إليه، أليس كذلك؟ تذب عنه صلى الله عليه وآله وسلم ما نسب إليه، وتخرج من الوقوع في البدع، لأنه من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فالذي لا يعرف الحديث الضعيف والموضوع سيعمل بماذا؟ بأمور مردودة أيضا. إذن هذه ثمرة ثالثة، أليس كذلك؟ الثمرة الأولى الذب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الثمرة الثالثة أنك ماذا؟ ما تعمل بالبدع، لأن منشأ البدع وأكثر البدع من الأحاديث الموضوعة المكذوبة. ثمرة رابعة وهي أنك ما تدخل في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، الأمر خطير، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالذي يروي الحديث وهو ضعيف قال بعض أهل العلم يخشى أن يدخل في هذا الحديث لأنه يعلم أنه ضعيف ويروي، أما لو روى بالإسناد فقد برئت ذمته، أما يعلم أنه ضعيف أو أنه موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه مكذوب ورغم ذلك يحدث الناس ولا يبين ما فيه، فلا شك أن هذا يدخل في ماذا؟ من كذب علي متعمدا ومن قال علي ما لم أقل. هذه ثمرة عظيمة وليس ثمرة عظيمة؟ ثمرة عظيمة جدا. إذا ثمار علم المصطلح ثمار عظيمة جدا يرد به أيضا على أهل البدع الذين ضعفوا أحاديث في العقيدة بحجة العقل وما إلى ذلك، أليس كذلك؟ هذا العلم يعطيك القوة في الرد عليه. قال نعم، وفضله هذا هو المبدأ الرابع عند من؟ عند المصنف. أما عند الناظم فهو المبدأ الخامس، عند الناظم هو المبدأ الخامس، لأنه قال الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبه وفضله، إذن هو المبدأ الخامس عند الناظم. أما هنا المصنف جعله المبدأ الرابع، يقول فضله. يقول القائل أنا أتعب نفسي في تعلم هذا العلم، ما هو الفضيلة التي فيه؟ قلنا لك الثمار التي مرت تكفي، ولكن أيضا له فضل عظيم وهو
وفي كل علم
إنما يعرف المقصود. نعم، العلم لا يعرف إلا إذا عرف إلى ماذا يوصل هذا العلم وفي ماذا يبحث، ما مقصود هذا العلم؟ ها، حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكفيك شرف، أليس كذلك؟ يكفيك أن تكون ممن يأخذ أنفاس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أليس كذلك؟ إن لم يصحبوه أنفاسه صحبوا، علم الحديث، أليس كذلك؟ دين النبي كما قال الإمام أحمد، دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتاة آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهارا، ولربما جهل الفتاة أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوارا. ما صحبت النبي صلى الله عليه وسلم يكفي أن
أنفات النبي صلى الله عليه وسلم معك في الليل والنهار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله. يكفيك، يكفيك، أليس كذلك؟ يكفيك شرف أن تكون تحت رايته صلى الله عليه وآله وسلم، وممن يسمع أقواله ويمتع سماعه بكلامه صلى الله عليه وآله وسلم، ويأخذ الأحكام منه صافية نقية. لا يستويان مثلا من يأخذ من فلان قال ويأخذ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القال، لا يستويان مثلا، مستحيل، لأن الأول غير معصوم والثاني معصوم صلى الله عليه وآله وسلم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يتكلم بالحق وينطق الحق، أليس كذلك؟ إذن إذا كان كذلك يكفيك ذلك الفضل في هذا العلم. قال
وما يتعلق به، فإن كان مقصد هذا العلم حفظ الدين.
انتبه، هذا مقصد عظيم، وهو أنك بعلمك لعلم المصطلح تحفظ الدين. فإذا جاءك واحد أدخل في الدين ما ليس منه تقول له قف، حديث موضوع، قف، حديث مكذوب، قف، حديث ضعيف، لا تدخل في الدين ما ليس منه. لكن إذا ما كنت تعرف تقول يا والله ما شاء الله، وتمشي معه في البدع وأنت لا تدري. إذن يكفي أنك تحفظ دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تحفظ دين الله من كل ماذا؟ من كل بدعة، من كل ما أحدث فيه. فلا بد من التصفية، تصفية هذا الدين مما دخل فيه من الشوائب ومن الأحاديث المكذوبة والموضوع عليه صلى الله عليه وآله وسلم والضعيفة، يكفي فقط، أليس كذلك؟ قال
وتمييز ما جاء عن الأمين من الغرب والسليم، وإذا كان تعلقه بسنة أكرم المرسلين فعلى هذا هو من أشرف العلوم وأجلها بعد توحيد رب العالمين.
صدق، هذا هو متعلق بالنبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، فلا شك أنه من أفضل وأكرم وأعلى العلوم وأجلها بعد علم العقيدة. لماذا؟ لأنك تبحث في أحاديث نبوية، تذب عنه صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقل، يكفيك، أليس كذلك؟ تأتي يوم القيامة تأتي إلى المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم وأنت سعيد أنك دافعت عنه، دافعت عنه أنك نفيت عنه ما لم يقل، يكفيك. يعني لو كان إنسان في الدنيا والله يقال لك الشيخ فلان يقول كذا، يقول مستحيل، هذا شيخي وأنا أعرفه لا يقول هذا القول، لا تفد لي هذا القول، هذا كذب علي، هو ما قال هذا، وهذه سرية عظيمة عليه. أما يفرح بك الشيخ؟ أما يحبك؟ لا شك. فما بالك إذا دافعت عن سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، بل دافعت عن شرعه وعن هذا الدين الحديث ما ليس منه، يكون لك منزل عالي عند الله، أليس كذلك؟ قال
علم الحديث من أفضل القرب إلى رب العالمين، وكيف لا يكون وهو بيان طريق خير الخلق وأكرم الأولين والآخرين.
نعم، لا شك أنه بيان لهذا الطريق العظيم، بل كل آية وحديث وارد في فضل العلم فإنه يدخل في هذا العلم، كل آية وردت في فضل العلم وأهله فإن هذا علم من علوم الشرعية. إذا هو داخل أو غير داخل؟ لا شك أنه داخل، في كل آية وفي كل حديث جاء فيها فضل العلم والعلماء فإنها علم المصطلح داخل فيه، وهذا لا ينكره إلا جاهل، أليس كذلك؟ لأنه علم من العلوم الشرعية الخادم لسنة خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك أن هذا فضل عظيم. كم مرة من الوقت؟ نص ساعة؟ لا كثير. أنا أظن يعني من باب المشاورة، ما رأيكم لو جعلنا الدرس تقريبا يعني ساعة إلا ثلث، واضح يعني 40 دقيقة، ونجعل 5 دقائق للأسئلة، لأنني أخشى بعد ذلك سترد الإشكالات في النفس والإنسان يحتاج أن يسأل، أليس كذلك؟ فنجعل هذه المدة للدرس وال5 دقائق نجعلها لماذا؟ للأسئلة، ما رأيكم؟ أليس هذا أولى؟ أظن أنه أولى، لأننا لو وقفنا وقلنا يا انصرفنا تبقى أسئلة في النفس، وقد يحتاج الإنسان إلى أن يسأل. هذا
هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية إذا شاء يكتب الأسئلة والدرس القادم يسأل، لكن أظن أن الطريقة هذه أمثل، أننا نجعل 5 دقائق في يعني في نهاية كل درس للأسئلة كما نفعل في الدروس يعني بقية الدروس، إلا طبعا حلي الطالب العلم. العقيدة كذلك سنفعل كما نفعل في المصطلح، لأنه أيضا سترد أسئلة يحتاج الطالب أن يسأل عنها. هذا رأيي، فما رأيكم؟ أليس هذا أصوب؟ أظن أن هذا أصوب، لأن إذا جئنا ودخلنا في الفن شك أنه ستبدأ الأسئلة، فيكتب السائل، ما نستطيع أن نتوقف على كل نقطة، لا، يكتب الأسئلة التي ترد على خاطره، نجعل 5 دقائق نجيب عن جميع الأسئلة. هذا أظن أنه أمثل، والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سبق وأن تكلمنا ولا زلنا نتكلم على المبادئ 10 التي ينبغي لكل طالب فن وعلم أن يعرف تلك المبادئ، وهي التي قال فيها الناظم: إن مبادئ كل علم 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبه وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. وسبق وأن عرف لنا المصنف رحمه الله تعالى علم الحديث، وبين بأن علم الحديث ينقسم إلى علم الحديث دراية وعلم الحديث رواية. ولازلنا نبحث في علم الحديث دراية، وهو ما يعرف عند العلماء بمصطلح الحديث. وبين المصنف رحمه الله تعالى بأن علم الحديث دراية هو علم يبحث أو يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد وما يتبع ذلك من كيفية التحمل والأداء والضبط. وعرفنا لكم هذا التعريف وبينا ما فيه من الاحترازات والقيود. وسبق أيضا وأن تكلمنا ودخل المصنف رحمه الله تعالى في المبدأ الثاني، وهو ما بينه في الموضوع، وبينا بأن الموضوع أو موضوع هذا العلم علم المصطلح هو يبحث في حال الراوي والمروي من حيث ماذا؟ من حيث القبول والرد، من حيث القبول والرد. وكذلك بيّن فائدة هذا العلم، وبيّن فضل هذا العلم، ونسب أو نسبة هذا العلم. ثم قال رحمه الله تعالى:
قال رحمه الله تعالى النسبة
إذا ما أخذنا النسبة، إحنا وقفنا على النسبة، أخذنا الفضل آخر شيء. نعم،
قال رحمه الله تعالى: النسبة، يعني هذا العلم إلى من ينسب، هذا العلم إلى من ينسب، ثم لا، هذا العلم ما هو نسبته بالنسبة للعلوم الأخرى، لأنه سيأتي الواضح، هذا العلم ما نسبته بالعلوم الأخرى، هل هو علم غاية أو علم وسيلة، هل هو خادم أو مخدوم؟ وضح لكم؟ يقول رحمه الله تعالى:
نسبته إلى غيره التباين.
نعم، نسبته إلى غيره التباين، بمعنى أن علم مصطلح الحديث مباين ومختلف عن بقية العلوم الشرعية، وهو وإن كان من العلوم الشرعية لكن نرى أن علم مصطلح الحديث يختلف عن علم أصول الفقه، نجد أن علم مصطلح الحديث يختلف عن علم النحو، نجد أن علم مصطلح الحديث يختلف عن علم أصول التفسير، وهكذا. وكل هذه علوم خادمة لغيرها، فمثلا علم أصول التفسير يخدم ماذا؟ يخدم التفسير، وعلم أصول الفقه يخدم الفقه، وعلى ذلك فقط. إذن علم هذا الحديث، علم أصول المصطلح الحديث يخدم ماذا؟ أو أصول الحديث من اسمه أصول الحديث أو مصطلح الحديث، بيّنت لكم لأنه خادم لمن؟ لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إنه يبين لك هذا العلم ما هو المقبول وما هو المردود في الراوي والمروي، أليس كذلك؟ إذن لا شك إذا عرفت أن هذا العلم نسبته هي خادمة للوحي وهو السنة أو هي السنة، عرفت قيمة هذا العلم أليس كذلك؟ لأن هذا العلم كما قلت هو خادم لما لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حيث القبول والرد، لا من حيث فهم النصوص، لأن ذلك في علم الأصول أليس كذلك؟ إذن هذا هو نسبة هذا العلم، فهو مباين لغيره، فهو مباين لغيره، لأنكم تعلمون بأن العلم ينقسم إلى قسمين: علم غاية وعلم وسيلة. هناك علوم هي غاية وهناك علوم هي وسيلة، والوسيلة هي التي تخدم الغاية. علوم منها ما هو علم غاية ومنها ما هو علم وسيلة، فالعقيدة غاية ووسيلة، لا شك أنه غاية. الفقه غاية، وعلى ذلك فقط. وهناك علوم آلة، بمعنى أن هذه العلوم لا تستطيع أن تعرف تلك العلوم التي هي الغاية إلا بتعلم الوسائل. وإذا كان هذا العلم خادم لحديث أو وسيلة لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نعرف ما في فضل حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنه ما هو واجب عيني ومنه ما هو واجب كفائي، علمنا بأن هذا العلم هو فرض كفاية، وسيأتي حكمه إن شاء الله. لماذا؟ لأن الوسيلة تأخذ حكم الغاية، الوسيلة تأخذ حكم الغاية، ولهذا قال الأصوليون: الغايات الوسائل لها أحكام، الغاية الوسائل لها أحكام الغاية. قال
رحمه الله تعالى: الواضع.
نعم، الواضع. طبعا النسبة بينا بأن هذا هو المبدأ الخامس، وهو حسب النظم المبدأ الرابع. الآن قال: الواضع. هذا هو المبدأ السادس، الواضع. من أول من صنف في علم مصطلح الحديث كفن مستقل؟ نحن نعرف بأن أول من صنف في علم أصول الفقه، أول من صنف في علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أليس كذلك؟ هو أول من صنف في علم أصول الفقه، تلك الرسالة التي صنفها رحمه الله تعالى، وله رسالتان، رسالة قديمة ورسالة جديدة، كما هو معروف لمن قرأ مذهب الإمام الشافعي في هذه المسألة. إذن من أول من صنف في علم مصطلح الحديث؟ لأن بعض الجهلة من لا علم عنده يظن أنه بدعة، يظن والله علم مصطلح الحديث بدعة وعلم أصول الفقه بدعة. لماذا؟ ما كان السلف يعرفونه. نقول هذا القول هو بدعة. لماذا؟ لأن السلف كانوا يعرفون علم المصطلح ويعرفون علم أصول الفقه ويعرفون ويعرفون، أليس كذلك؟ وكذلك علم النحو، نقول والله ما نتعلم علم النحو. السلف ما كانوا يعرفون علم النحو، نحو يعرفون ويتكلمون، لأن السرقة كانت عربية عندهم، ولكن هذه القواعد تقرب لك المعنى، أليس كذلك؟ كذلك علم المصطلح، كان السلف يعرف هذه الأمور، ولهذا كانوا لا يقبلوا الحديث ممن سمع، ممن أخذ، من حدثك، كله من علم المصطلح، أليس كذلك؟ إذن هذه شبهة لا يؤبه بها، لأنها لا تصدر إلا من جاهل، لا تصدر إلا من جاهل، والجاهل يعلم، ليس لنا معه إلا التعليم، وإلا ماذا يفعل بالجاهل؟ الجاهل لا تستطيع معه إلا أن تعلمه أن هذا القول هو محدث. المهم، من هو أول من صنف في هذا العلم، علم مصطلح الحديث؟ يقول رحمه الله تعالى:
أول من صنف فيه كفن المستقل هو القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي.
نعم، الرامهرمزي هو أول من صنف في هذا العلم، أول من صنف في علم مصطلح الحديث، يعني جمعه كعلم مستقل، هو هذا الإمام رحمه الله تعالى. قال:
توفى سنة 360 هجرية في كتاب سماه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي.
نعم، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. قال الفتاني في رسالته المستطرفة رحمه الله تعالى: وفي أبي محمد، خذوا المرجع فقط وارجعوا إليه حتى لا نضيع الوقت في الكتاب، لأن هذا ليس مبحث حديث يعني تحتاج إليه بتلك الدقة. فافهموا ما سيحدث. يقول رحمه الله تعالى: ولأبي محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الفارسي الرام هرمزي، نسبة إلى رام هرمز مدينة مشهورة بنواحي غستان القاضي الحافظ، إلى قوله وقال في صاد 42 و100: كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للقاضي أبي محمد ابن الحسن ابن عبد الرحمن بن خلاد الرامه هرمزي. قال الذهبي: لم أظفر بتاريخ موته. الذهبي رحمه الله قال: لم أظفر بتاريخ موته، وأظنه بقي إلى حدود 50 و300. وبين لنا المصنف هنا رحمه الله بأنه توفي سنة 60 و300. وذكر أبو القاسم ابن مندة في كتاب الوفيات له أنه عاش إلى قرب 60 و300 بمدينة رام هرمز، وهو أول كتاب ألف في علوم الحديث. يعني كتابه هذا هو أول كتاب صنف في ماذا؟ في علوم الحديث. قال: فيما يغلب على الظن، وإن كان يوجد قبله مصنفات مفردة في أشياء من فنونه. يعني يقول يوجد قبله ماذا؟ مصنفات مفردة في أشياء من فنونه، لكن هو أجمع ما جمع من ذلك في زمانه. يعني هو أكثر من جمع في هذا الفن في زمانه، وإلا ألفت رسائل صغيرة جدا في المصطلح قبله، ولكن تلك الرسائل صغيرة جدا، لكن هو أتى فماذا؟ فجمع، فاشتهر العلم به رحمه الله، أليس كذلك؟ فاشتهر العلم به. قال: وإن كان لم يستوعب، وهو كما قال ما استوعب جميع علوم مصطلح الحديث في كتابه هذا، وإنما تعرض لبعضها. ثم كتاب علوم الحديث لأبي عبد الله الحاكم، ثم جاء بعده الحاكم، وكلكم يعلم من هو الحاكم رحمه الله، صاحب كتاب المستدرك. قال: ألف كتاب لعلوم الحديث، وهذا الكتاب مطبوع موجود، لكنه لم يهذب